هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: والذي بعثني بالنبوة إنهم ليستضيئون بنوره وينتفعون بولايته في غيبته كالانتفاع بالشمس إن سترها سحاب.
أين الغياب المدخر؟ أين الإمام المنتظر؟ أين الغياث المدخر؟ طال السحاب،
شمس خلف السحاب،
شمس خلف السحاب.
أيا صاحب الأمر المطل بمجده على الكون في حبل من النور ممتد، تغيبت حتى قيل إنك لم تكن، وأشكلت حتى قيل جاز عن حد.
فمن منكر لا عن دليل وحجة، ومن جاحد غاو مصر على الجحد، وما خفيت شمس النهار لناظر، وما حجبت فالذنب للأعين الرمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. بسم الله والحمد والمجد لله رب العالمين وغياث المستغيثين، وأثنى صلواته الزاكيات على صفوته الهداة أبي القاسم محمد المختار وآله النجباء الأطهار. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأبيات التي استمعتم لها في هذا اللقاء هي من قصيدة مهدوية للأديب العالم الشيخ محمد حسين الصغير، ننثر منها مقاطع أخرى بين فقرات هذا اللقاء.
أما عناوين هذه الفقرات فالأولى وضعنا لها العنوان التالي: الإيمان العملي بالمهدي عليه السلام.
والفقرة التي تليها تشتمل على الإجابة عن سؤال الأخت لمياء كاظم حفظها الله عن إلى متى تشريد وتقتيل أهل البيت.
وحكاية هذا اللقاء هي واقعة موثقة في سيرة الفقيه القرآني زين الدين العاملي الملقب بالشهيد الثاني، وضعنا لها العنوان التالي: أقبلت على الله.
تابعونا مستمعينا الأكارم في محطات حلقة اليوم من برنامجكم شمس خلف السحاب، ونبدأ بالفقرة التالية وعنوانها: الإيمان العملي بالمهدي. قال مولانا الإمام السجاد علي زين العابدين صلوات الله عليه:
إن للقائم غيبتين إحداهما أطول من الأخرى، أما الأخرى فيطول أمدها حتى يرجع عن هذا الأمر كثير ممن يقول به، فلا يثبت عليه إلا من قوي يقينه وصحت معرفته ولم يجد في نفسه حرجا مما قضينا وسلم لنا أهل البيت.
معنا الأكارم، الحديث الذي استمعتم له آنفا روته عدة من مصادرنا الحديثية المعتبرة مثل كتاب كمال الدين للشيخ الصدوق والغيبة للشيخ الطوسي وغيرهما، وفيه إشارة مهمة لقضية السبيل العملي ليس على الاعتقاد النظري بوجود الإمام المهدي وغيبته عجل الله تعالى فرجه الشريف، بل على الإيمان العملي بذلك وهو الأهم. فما الفرق بين هذا وذاك؟
مستمعين الأفاضل، الإيمان النظري هو الذي تبقى آثاره في دائرة العقل دون القلب والجوارح، فلا يظهر على مشاعر الإنسان ولا على سلوكه وأعماله. ومثاله في دائرة التوحيد أن الإنسان قد يؤمن بوجود الله عز وجل وبصفاته نظريا، لكن هذا الإيمان لا ينعكس على مشاعره لكي يبعث فيها حب الله وحب عبادته والتوجه إليه تبارك وتعالى، وبالتالي لا ينعكس في سلوكه بصورة اجتهاده في ابتغاء مرضات الله بالإقبال على طاعته وما أمر به واجتناب المعاصي وما نهى عنه جل جلاله.
مستمعين الكرام، والأمر نفسه يصدق على الإيمان بولي الله وخليفته المهدي أرواحنا فداه، فإذا انحصر في الإطار النظري لا تظهر آثاره على مشاعر الإنسان بصورة التشوق للقاء الإمام وزيارته والسعي للعمل بما يرضيه وفيه رضا الله عز وجل وسائر أعمال الجوارح الأخرى، في حين أن علامة صدق الإيمان العملي بإمام العصر أرواحنا فداه هو ظهور آثار هذا الاعتقاد في مشاعر المؤمن بالصور المذكورة آنفة، حيث يعيش المؤمن باستمرار حالة التشوق العملي لمولاه وإمام زمانه، وتظهر آثاره على سلوك المؤمن في اهتمامه البليغ في السعي لمرضات إمام زمانه عليه السلام، واتخاذ المواقف التي يضمن أن رضاه عليه السلام في اتخاذها تجاه مختلف الحوادث الواقعة التي تنزل به.
نعم، وهذا هو في الواقع جوهر الإمامة مستمعين الأفاضل، والائتمام بالإمام المعصوم أرواحنا فداه. وإلى هذا المعنى تشير أكثر الأحاديث الشريفة التي تتحدث عن إنكار كثير ممن آمن بالإمام المهدي وغيبته لهذا الإمام ورجوعهم عنه، فالمراد هو الإيمان العملي بالمعنى المذكور.
مستمعين الأفاضل، من هنا نفهم سر قول الإمام زين العابدين عليه السلام فيطول أمدها، يعني الغيبة الكبرى، حتى يرجع عن هذا الأمر كثير ممن يقول به. فهو عليه السلام استخدم فعل المضارع يقول، وهو يفيد الاستمرارية، وفيه إشارة إلى أن بعض المنكرين يخسرون الإيمان العملي وإن بقوا على إيمانهم النظري.
نعم، ثم يبين مولانا الإمام السجاد صلوات الله عليه سبيل الثبات والاستقامة على الإيمان بالمهدي في غيبته عجل الله تعالى فرجه الشريف، حيث يقول: فلا يثبت عليه إلا من قوي يقينه وصحت معرفته ولم يجد في نفسه حرجا مما قضينا وسلم لنا أهل البيت. إذن فها هنا عوامل ثلاثة تعين المؤمن على الثبات في الاعتقاد والإيمان العملي بإمام زمانه. الأول هو قوة اليقين القلبي بوجوده عليه السلام.
مستمعين الكرام، وأما العامل الثاني صحة المعرفة به التي تتضمن الإيمان التفصيلي بقيامه بمهام الأمر من خلف أستار الغيبة كرعاية المؤمنين ودفع الأخطار عنهم وإعانتهم وإغاثتهم في الفتن والتمهيد لظهوره، عجل الله تعالى فرجه بتوفير شروطه اللازمة مثل إعداد العدد الكافي من الأنصار المخلصين ونظائر ذلك.
أما العامل الثالث فهو تسليم المؤمن لأمر أهل البيت عليهم السلام، والمراد منه رضا المؤمن بما تقتضيه ثوابت منهجهم من مواقف تجاه أنواع الحوادث الواقعة، وإن خالف ذلك ميول المؤمن فيتبعها ولا يجد حرجا في صدره من ذلك، فلا يتقدم عن موقف إمام زمانه أرواحنا فداه تجاه أي شأن من الشؤون السياسية، ففي ذلك المروق والسقوط في متاهات العجلة المذمومة وندمها، ولا يتأخر عنه عليه السلام فيهلك بخذلان الله عز وجل بسبب تخلفه عن إمام زمانه عجل الله فرجه.
وجودك فينا رحمة في وجودنا ونفح عبير ينبي عن الورد، وآباؤك الغر الهداة صحائف عن النور نتلوها بألسنة الحمد.
وإنك من هذه العوالم سرها، فما حيرة الألباب في الجوهر الفردي، نؤمل أن نحيا بظلك أمة منفذة الأحكام مبسوطة الأيدي.
يا مدينة الغيرين ظلمون الكفار، عذابنا وما رحمنا وظلمهم بالدار. يا مدينة الغيرين ظلمون الكفار، عذابنا وما رحمنا وظلمهم بالدار. في محمد في علي عجل واجهار البتار. يا مدينة الغيرين ظلمون الكفار، عذابنا
نتابع أيها الأعزاء من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران تقديم حلقة اليوم من برنامجكم شمس خلف السحاب.
نعم سمعنا الفاضل، أما الآن فننتقل لرسالة الأخت الكريمة لمياء كاظم التي بعثتها للبرنامج عبر بريدنا الإلكتروني، واشتملت على سؤال تقول فيه:
هل إن التشريد والتقتيل والتطريد الذي أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه سيشمل أهل بيته يشمل السادة وسائر الذرية المحمدية، أم يختص بأهل بيته المعصومين عليهم السلام؟ وهل إن نهايته ستكون بخروج الرايات السود أم بظهور الإمام المهدي عليه السلام، وهو من أبرز مصاديق من وقع التشريد والتطريد عليهم من أهل البيت عليهم السلام؟
نعم نستمع أيها الأحبة لإجابة الأحاديث الشريفة عن هذا السؤال من الأستاذ عباس الباقري، فكونوا معنا واصحبنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الأخوة والأخوات، وسلام على أختنا الكريمة لمياء كاظم. أخ كليمة، بالنسبة للحديث الشريف عندما تدققون فيه، يعني تلاحظون نص هذا الحديث الشريف، وهو مروي من طرق الفريقين، عدة من رواياته صحح أسانيدها الحاكم النيسابوري في مستدركه على البخاري ومسلم وعلى شروطهما، كما أن الحديث مروي في مصادر أخرى متعددة. لو تلاحظون الرسول النبي الأكرم صلى الله عليه وآله يقول: إن أهل بيت اختار الله لنا الآخرة على الدنيا، وإنه سيلقى أهل بيتي. أهل بيتي تعبير من يصدق عليه أنه أهل البيت. العلماء والمحققون أشاروا بأن المقصود من العصمة المقامات الخاصة، آيات التطهير، غيرها من الأحاديث الشريفة الواردة بأهل البيت، تختص بالأئمة الاثني عشر فضلا عن الصديقة الزهراء سلام الله عليها. هذا المصداق الأول. إذن أهل البيت أساس التشريد والتقتيل متوجه لهم عليهم السلام، لأنهم أعلام الهداية، أعلام العدالة الإلهية، الهداية المحمدية وغير ذلك. ولكن ذلك لا يمنع أن ما تفضلت به هل يشمل السادة والأشراف، من ينتمي لهم عليهم السلام، يعني كل مثلا كل سيد أو كل منتمي إلى الذرية المحمدية قد لا يتعرض إلى، لا يتوجه إليه التقتيل والتشريد إلا بلحاظ كونه يمثل أهل البيت سلام الله عليه. يعني مثال زيد بن علي رضو سلام الله عليه، هو قائم براية من رايات آل محمد صلى الله عليه وآله، يتعرض للقتل والتشريد كثير من الحركات. فقد نعم من يصدق عليه حتى ولو لم يكن منتميا نسبيا للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله، ولكنه منتم عمليا لمنهج أهل البيت سلام الله عليه، يتعرض للقتل والتشريد كما جرى مثلا لعمر بن الحام، كما جرى لحجر بن عدي، كما جرى ويجرى على مدى التاريخ الإسلامي وإلى يومنا هذا. من ينتمي لأهل البيت يعني يتعرض لهذا التقتيل والتشريد بهذا اللحاظ، فتكون نعم هذه من العلامات. أما هل سينتهي بظهور المهدي أم بخروج الرايات السود؟ الرواية تقول: حتى ترتفع رايات سود في المشرق، فيسألون الحق فلا يعطونه، ثم يسألونه فلا يعطونه، فيقاتلون فينصرون. لاحظوا، حتى تتحدث عن مرحلة جديدة، بدء مرحلة جديدة، لا ينتهي التقتيل والتشريد لأهل البيت سلام الله عليهم. وعند ظهور الرايات السود هو تحققه يكون عند ظهور الإمام المهدي سلام الله عليه بالكامل، ولكن إذا تظن الآن تكون ليس عن آل محمد صلى الله عليه وآله وحدهم، بل عن جميع المؤمنين، بل عن جميع المستضعفين في الأرض. ولكن الأمر مرتبط بظهور الإمام المهدي. ظهور الرايات السود هي بدء لحالة من المواجهة، يعني بدء حالة من المواجهة في طلب الحق وإحقاقه، تكون حاسمة وختامها بأن يظهر الإمام المهدي سلام الله عليه فيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئ ظلما وجورا. تحقق هذا الأمر، العدالة الإلهية بالكامل، ومن ضمن مصادق ومفردات العدالة الإلهية انتهاء حالة التقتيل والتشريد للمؤمنين على إيمانهم. هذا ما يتحقق في زمن ظهور مولانا الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، وجعلنا من خيار أنصاره في ظهوره وفي غيبته. اللهم آمين.
كانت هذه مستمعينا الأفاضل إجابة أخينا الأستاذ عباس الباقري على سؤال حلقة اليوم من برنامج شمس خلف السحاب، فشكرا له وشكرا لكم أيها الأطائب وأنتم تتابعون البرنامج بالاستماع لحكاية هذا اللقاء التي ننقلها لكم تحت عنوان أقبلت على الله.
أيها الإخوة والأخوات، من خلق مولانا الإمام المهدي أرواحنا فداه جميل رعايته للمخلصين في تعبدهم لله عز وجل ودفعه الأخطار عنهم. ومن شواهد هذا الخلق الكريم الحكاية الموثقة التالية والتي نقلها آية الله الميرزا حسين النوري خاتمة المحدثين رضوان الله عليه في كتابه الوثائقي جنة المأوى في من فاز بلقاء المهدي في غيبته الكبرى، وهو كتاب استدرك به الميرزا النوري على ما ذكره العلامة المجلسي في هذا الشأن في الأجزاء الخاصة بالإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف من موسوعة البحار. ولذلك فقد طبع كتاب جنة المأوى ملحقا بهذه الأجزاء من الطبعة الجديدة للبحار. وقد نقل الميرزا النوري هذه الواقعة من كتاب بغية المريد في الكشف عن أحوال الشيخ الشهيد.
والمقصود هو الشهيد الثاني علم علماء الإمامية في القرن الهجري العاشر الفقيه المجاهد زين الدين بن علي العاملي المستشهد على أيدي ذيول الأمويين سنة 965 للهجرة رضوان الله تعالى عليه. أما مؤلف الكتاب فهو أحد أعلام تلامذة هذا الفقيه القرآني الجليل، وهو العالم المحقق محمد بن علي بن الحسن العودي. وقد نقل الواقعة التالية ضمن وقائع سفر الشهيد الثاني رضوان الله تعالى عليه في رحلته من دمشق إلى مصر. ننقل لكم أيها الأعزاء نص هذه الواقعة بعد قليل، فابقوا معنا. قال الفاضل الأجل الشيخ ابن العودي ضمن حديث عن وقائع رحلة أستاذه الشهيد ما نصه:
واتفق له في الطريق ألطاف إلهية وكرامات جلية حكى لنا بعضها، منها ما أخبرني به ليلة الأربعاء العاشر من ربيع الأول سنة 690 أنه في بلدة الرملة مضى إلى مسجدها المعروف بالجامع الأبيض لزيارة قبور الأنبياء والذين في الغار وحده، فوجد الباب مقفولا وليس في المسجد أحد، فوضع يده على القفل وجذبه فانفتح، فنزل إلى الغار واشتغل بالصلاة والدعاء، وحصل له إقبال على الله بحيث ذهل عن انتقال القافلة، فلما خرج وجدها قد ارتحلت ولم يبق منها أحد، فبقي متحيرا في أمره مفكرا في كيفية اللحاق بها مع عجزه عن المشي وفقدانه أسبابه ومخافته من قطاع الطريق، وأخذ يمشي على أثرها وحده، فمشى حتى أعياه التعب فلم يلحقها ولم يرها من البعد. فبينما هو في هذا المضيق إذ أقبل عليه رجل لاحق به وهو راكب بغلة، فلما وصل إليه قال له: اركب خلفي، فردفه ومضى كالبرق، فما كان إلا قليلا حتى لحق به بالقافلة، وأنزله وقال له: اذهب إلى رفقتك، ودخل هو في القافلة. قال الشهيد الثاني: فتحريته، أي بحثت عنه مدة الطريق فما رأيته أصلا ولا قبل ذلك.
متى تشرق الدنيا ويسهو ربيعها بمنتظر الأجيال والقائم المهدي، فقد عطل الشرع الحنيف وأثخنت
جراح الهدى من واثبين على عمدي.
وأنت من الأقمار من آل أحمد، مصابيح في البلوى، مناجيد في الرصد، فديتك عجل بالظهور مغيثنا، وطهر بلاد الله من ساسة الوغد.
ختاما تقبلوا منا أيها الأكارم جزيل الشكر وأصفاه على جميل صحبتكم لنا في حلقة اليوم من برنامجكم شمس خلف السحاب.
لكم دوما أطيب الدعوات من إخوتكم وأخواتكم في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ولا تنسونا من فواضل دعواتكم أيها الأفاضل، حياكم الله.
دمتم في رعاية الله وأمنه سالمين غنمين، والحمد لله رب العالمين.